الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة أنا أمس لا أحضر مادة الخطبة، لم أتمارس نفسي من البكاء لما كررت سماع الحلقة، ويعني قلت ليس غريبا وليس منكرا أن يبكي الحلقة من القمر، مع اعتقادي الكامل أننا منصورون إن شاء الله. ما استقمنا على كتاب الله عز وجل فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وقفز لذهني أبيات الفند الزماني أشهل ابن شيبان ولقب الفند، والفند هي القطعة العظيمة من الجبل إشارة إلى جسامته وطوله وعرضه. فله أبيات هي المقطوعة الثانية في ديوان الحماسة لأبي تمام، ويقول فيها، والحقيقة كأن المرحلة تحتاج إلى ذلك، يقول: فتحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فانسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دان. مشينا مشيه الليث غدا والليث غضبان، لبرد فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كاسم الزق غدا والزق ما الآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا يجيك إحسان. كلام رجل عنده إباء ونخوة، كما قال تعب تشرا: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يقل، خلفت عبئ علي وولى، أنا بالعبئ له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مطيع عقدته ما تحل. يعني ماليش حل. نحن في أمس الحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال، لو يكون عندي نوع من الأنفة لا يضره أن يخالفه أهل الأرض جميعا إذا كان متحققا بالحق فيقف عليه. فقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. ثم معك قبل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى: إذا دعوت استجاب لك. ولكم في التاريخ الماضي عبرة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا مجاهدا بقلمه وسنانه، كان في الجيش كأشجع ما أنت رائد، أما قلمه فلا نعلم أحدا سل قلمه على أهل البدع وجعل جيوشهم بددا مثل شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا الرجل العظيم الذي عقمت أرحام القرون
أن تنجد مثله في معناه ومضمونه، لأنه كان عالما موسوعيا، كلما يممت وجهك إلى علم رأيته على سلبته. هذا الرجل سجن 17 عاما بسبب كلام الحق الذي يعتقده، فإن كنا لا نعتقد فيه العصمة، ولكنه أصاب كثيرا جدا في القضايا التي تفرد بها وأعلى شأنها وحرر أدلتها بما لا نعلمه سبق إلى مثلها أو إلى بعضها. هذا العالم سجن 17 عاما متفرقان، وكان غيره من العلماء الذين سجنوه لفتوى كان حرا طريقا، بل كان بعضهم على منصب قاضي القضاء أعلى رأس في البلد من جهة القضاء. بعض هؤلاء كانوا طلقاء وكانوا أحرارا، ومع ذلك كان الناس إذا أرادوا الفتية أرسلوا لهذا الذي يقطع في غيابات الجب بالأسئلة، ولا يوجهون الأسئلة للطلقاء الأحرار الذين يجلسون على الكراسي، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الرجل في قلوب المسلمين من المحل للصبر على البلاء ما ليس لهؤلاء الذين ينفقون الكراسي، حتى أن الرقاع كانت تأتيه من كل مكان، وحسبكم مجموع فتاوى، وليس هذا كل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى اللي هم جمعوه من الأوراق المتفرقات في مكتبات العالم 37 مجلدا، 37 مجلدا فيها ما تنبهر به العقول من التحرير الذي ما عرفناه إلا من مثل هذا الرجل الكريم، بخلاف الكتب المفردة التي يرد بها على أهل البدع. ومن أمتعها وأجوبها وأعلاها وليس لها نظير عند غيره كتابان، كتاب من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وقد أتى على بنيان الشيعة من القواعد. الكتاب الثاني ضرب تعارض العقل والنقل، وقد أتى على المدرسة العقلية من القواعد أيضا، وحاججهم بالعقل وألزمهم بحجة العقل أنهم مخطئون لا يعرفون ما هو العقل. هذا الرجل الكبير كان كما قلت مفتونا 17 عاما في غيرات الجب، ومع ذلك جعل الله عز وجل له من القلوب في القلوب من المحل ما هو له لأهله إن شاء الله تعالى. لهذا أنا أقول هذا الكلام لي حتى لا يظن غال أن شهرة الرجل تجعله محلا للأسوة به، لا، سرعان ما يتبخر، وإذا مات وماتت دعوته. فالله عز وجل يقيد لدينه من يشاء، لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الجدية، دورة العلم، يقف على الصهور ويحتسبون أعمارهم، ويحتسبون أوقاتهم في الدراسة الجادة، دراسة أصول العلم والدراسة الفرعيات اللي هي المنتصفة التطبيقات العملية لهذه الأصول، ويكونوا بالجدية التي بها أعداؤهم. أعداؤنا في غاية الجدية، وكثير من المسلمين تفلت بكل أثر بسبب إما ضلال المتكلم وإما جهله أيضا. مسألة العقل اللي المعتزلة بيزنتين عليها دائما، ويتهمون أهل الشريعة بالغباء وأنهم ليس لهم عقول، والنصوص تخالف العقول، ومع ذلك يقبلون النصوص، وقد ظلموا أهل الشريعة ظلما بينا بهذا. أهل الشريعة أناس متحققون بالعقل الشرعي، مش العقل اللي هو الحر، العقل الشرعي الذي يجعل النص أولا ثم يعمل هذا العقل في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي ردوها في هذا المجلس المسؤول الكلام الذي يعني تكلم اهل العلم عليه وقولوا فيه لا تزر وازرة وزر اخرى مع الميت يعذب بوكاء اهله عليه. سمعنا كلام في المسألة دي ومع ذلك تجد لازم تبتدي دايما من اول الصوت تقول 100 مرة وهو لا يفهم ايضا وتعيد الكلام ولا يفهم ايضا لا يزيد بكثرة الكلام الا ضلال. قلت لا تزر وازرة وزر اخرى. طب انت اذا مشيت الحدوته دي هتكذب كلام الله. الم يقل الله عز وجل ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وقال ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. يعني اذا ضلالي وحيشيل مصيبة الذي اضله. طب هنا من الكسب بتاعه هو لما يمسك واحد يضل اليك هذا من كسبه. لما نقرأ قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة هو لما يمسك واحد يضله ده كسب ليه اليس من كسبه. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها اجر من عمل بها يوم القيامة ومن سن في الاسلام سنة سيئة عليه اجرها اجر من عمل بها يوم القيامة. كسب علي حق هذا من جملة كسب. فأي تعارض لما ادرك فنقول الميت يعذب ببكاء اهله عليه. العلماء يقولون البكاء هنا هو النوح 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 قدر زائد على مجرد البكاء. النوح المصحوب بالجزع المصحوب بالكلمات التي تناقض الصد وسبعاء وجملاء وجحشاء اي حاجه من دي. طب هو لما يقول هذا الكلام ويجأر به طب ده نوع من الاعتراض بخلاف البكاء الصامت الصامت الذي ينذر بذل وانكسار وتسليم لأقدار الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإن لفراقك يا إبراهيم المحزون. إن العين لتدمع نوع من الانكسار أمام قضاء الله وقدره ما لحيل فيه إلا التسليم والرضا. وليس المقصود بالرضا ان ينفرج القلب للمصيبة فهذا ممتنع وهو ضد الطبيعة اللي ربنا خلق الناس عليه. الله عز وجل ما سوى بين الفرح والحزن ابدا ولا بين الهم والغم وبين السرور. وما وقع في كلام السلف من التسوية بينهما فعلى سبيل المبالغة في الرضا. يعني يقول لك مثلا يحيى بن معاذ يقول لك لا يبلغ العبد حقيقة الحب في الله والبغض في الله إلا إذا استوى عنده المادح والذام. فتجي زي ده طبيعة الأنبياء نفسهم لم يفعلوه. أوسع الناس صدورا أوسع الناس صدورا وأعظم الناس حلما. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا الأعراب وجذبه من حاشيه وقال اعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك رضي وعلى وجهه حمرة تصدر نفسه وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مغتبط ومستبشر ومسرور ولا كان غضبان؟ كان غضبان. أيستوي رجل كلما لقيك شتمك ورماك بالعظائم وقذف عرضا مع رجل إذا لقيك دعا لك وقال والله أنت رجل بركة ورجل مستبشرين دي أهذا يستوي مع هذا؟ مين اللي يقول هذا الكلام؟ ده بخلاف الطبيعة ربنا خلق الناس عليه. ان الانسان بيجزع من الاذى ويفرح ويغتبط بما يسره وما يفرحه والنبي صلى الله عليه وسلم أحلم بني آدم. قال للصحابة يوم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وقال للشاعر عمر بن أبي عز لما أجاه فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كن خير آخذ ولا أعود فتركه. فجاء في المرة الثانية شتم النبي عليه الصلاة والسلام وشتم بني المسلمين فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم أم تجعل لكم خير آخذ. فلما عفى عنه وظفر به مرة ثالثة بعدما شتم النبي صلى الله عليه وسلم فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن خير آخذ. قال لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول بحبك على محمد مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فقتل. فمسألة ان يستوي المدح والذنب والحزن والفرح في مسألة غير مطاقة وما خلق الله عز وجل احدا يطيق مثل هذا. فإذا الانسان يسوء امثال هذا انا ابني مات انا بأبكي عليه وتنزل دموعي على لحيتي وتتحذر استكانة لقدر الله عز وجل وتسليما لمقدوره علي وابتلائه لي وقلبي حزين ومكسور لا جناح ولا بأس عليك بذلك ولكن القلب ملك البدن. فهذا القلب إذا أمسك عن الأمر للسان بأن يجزع فهذا هو الصبر هذا هو الصبر وهذا هو الرضا لأن اللسان لا ينطق إلا إذا أمره القلب بذلك واليد لا تتحرك إلا إذا أمره القلب بذلك. فإذا استكان القلب وانكسر وخشع خشعت الجوارح للقتال والخشوع. فإذا النهاردة لما نريد أطلع قل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه البخاري رحمه الله لما رأى الحديث ده لم يقفه مثل هذا التعارض اللي هم فاكرين اللي هم يعني اكتشفوا يعني جابوا الدين من دين. قال البخاري باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هم ما خدوش الكلام ده إلا من كلام البخاري لكن أهملوا توفيق البخاري وجهد البخاري والكلام ده وخاطبوا الجهل اللي هم مش عارفين حاجة في الدنيا. الجهل متصورين إن الناس دول اكتشفوا اكتشافات عظيمة إن الآية معارضة للحديث وإزاي علماء البخاري يروي هذا الكلام وإزاي البخاري يروي هذا الكلام مع أن البخاري وفق وأبان عن وجه الحديث. إذا كان ذلك من سنته والطاهر ارتموا علي وسوء الهلوب وخط الضغط في العين يقول يا سبعي يا جبل روح لبلاه يا بعد الاستلام هو عايز كده. إذا كتب الكلام ده وعمل وكتب وصية والكلام ده أليست الكتابة من كسب هذا الإنسان؟ أليست الوصية من كسب هذا الإنسان؟ إذا لما نقرأ قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إذا هذا داخل من جملة كسب إذا كنت أولا تدر وزيرة الوزراء خلافين التعارض مع الحديث قيس على هذا بقى عشرات المسائل وعشرات المسائل اللي هم بيدعوا فيها التعارض. فإحنا بنقول يا جماعة نجدد الكلام مرة أخرى بل للمرة المئة يا طلبة العلم اتقوا الله عز وجل في دينكم واتقوا الله عز وجل في أعمالكم وابذلوا أعماركم وأوقاتكم لله عز وجل وسيرزقكم. أنت ممكن تروح في آخر بلاد الدنيا عشان تدور على شغل عشان تتزوج وعشان تستعف والكلام ده نحن لا نحرج عليه ولا أقول إنك آثم بذلك لكن أنا أخاطب أصحاب الأهلين وأصحاب العزمات إنك لو تركت ذلك كله لله عز وجل لهذا المعنى الجليل رزقك الله سبحانه وتعالى وكف وجهك عن أهل الدنيا. فهذا لا يكون أيضا إلا بأن يقوم أغنياء المسلمين بواجبهم نحو هؤلاء الطلبة. طلبة العلم فقراء أو مساكين وأنا عارف طلبة العلم عارفهم وعارف المستوى اللي هم عايشين فيه وإن طالب العلم الغني في الغالب لا يطلب علم إنما يطلب العلم أهل القلة وأهل الحاجة والفقر ما عندهمش دنيا يغوصوا فيها ولا يغطسوا فيها وعندهم همة وعندهم عاطفة أنا أخاطب هؤلاء. فهؤلاء التجار إذا أخرجوا أموال زكاتهم وهي لابد أن تخرج فليخصوا طلبة العلم بذلك قبل غيرهم من فقراء المسلمين، لأنه استوى جميعا في الفضل وافترق هؤلاء عن بقية المسلمين، لأنهم واقفون على ثغر، يحمون بيضا الإسلام والمسلمين. ولو راح هؤلاء جميعا لعلمت الجماهير قيمتهم الحقيقية، زي المرأة اللي عملت تاكل في الرجل وعملت ترميله بيض على الناس وعملت تنشز عليه، أول الرجل ده ما يموت كأنها أصبحت عريانة ولا تعرف فضل هذا الرجل اللي كان حاجب الدنيا وهذا الدنيا عنها إلا بعد ما يموت. الإنسان ما يشعر بشيء إلا إذا فقد. فعشان كده ناويهيك مرة أخرى في جماهير الأغنياء اللي هم يتحروا طلبة العلم بأموال الزكاة، إذا كانت الأموال كلها زكاة فلا بأس بذلك، حد يقسمها بين أرحام الفقراء وبين طلبة العلم أيضا فلا بأس بذلك. ده يعني كلام انا احتجت ان اقوله لي المرة المئة والمرة المئتين، انا بقالي 10 سنة 13 سنة اتكلم هذا القبيل. هي في استجابة لحمد الله، ولكن استجابة ضعيفة لا تساوي يعني الكلام الصراخ الذي يقوله في كل خطبة جمعة او في كل بس من الدروس. نرجع الى الموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول فيه اننا لو مشينا بظاهر ما يفعل هؤلاء لضربنا ايات الله عز وجل بعضها ببعض، فلا يسلم كتاب الله من مثل هذا التعارض. ولا قران الا جاز ان يبدل الحديث يقول لك اصل الراوي مش معصوم فاصل الراوي ممكن يغلط. طيب لا قران ندي قضيه مثلا في القران، الدنيا في القران مره مذمومه ومره ممدوحه، ولا بد من التعارض الظاهري بين الايات. الدنيا مذمومه فان ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالله واللعب، وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لا هي الحياة. خلاص، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يصير حطاما، ففي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح هشيما تزرعه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير والثمرة والأنعام والحب، ذلك متاع الحياة الدنيا والله أداء حسن المال. ده كل فن خلاص. طب على الجانب الآخر تمدح الدنيا لشيئين، شيء الأولاني أن تعمل الفكرة فيها لتصل إلى وحدانية الله عز وجل وتفرده بصفات الكمال. كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون، الايات الى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون. خلاص، ان خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا الشجرات، اله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رياض وجعل لها محمية حديدة أيها مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. خلاص، مدح للدنيا خلاص، من ذلك أنك أنت إيه؟ من ذلك أنت تتفكر فيه. فأنا النهارده لما آتي على المعنيين ألخبطهم في بعض مع وجود أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. طيب خلقنا فيها ليه؟ طالما اننا لا تعد الجناح بعوضة، ولماذا ابتلانا بها وهي لهو ولعب؟ فالذي ينظر لهذا المعنى يعطلون النصوص الاخرى الحاضة على استثمار الدنيا. يعني مثلا يقول لك انا لا احرث ولا ازرع ولا ازرع، ليه عم؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده محراث ربنا هيزيد. حديث ابي امامة بالمكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم راى سكه تزرع محراث، يعني قال ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. فلا احرث الارض ازاي؟ لازم المحراث، والمحراث سبب دخول الذل على البني ادم. يبقى معنى الكلام ارمي المحراث وما تزرعش الارض. هذا الكلام اللي فهمه مستشرق قلبان وكل اسف واحد في جريده العربي في مجله العربي قاعد يطنطن على الكلام ده ويكذب الحديث دي كلها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى كثيره دعا الى استثمار الارض. حديث انس في الصحيحين كان المسلم يزرع زرعا او يزرع صغيرا فاتوا هنا سوى طير او كذا حياه الا كان له وجه. وحديث جابر في نفس المعنى صحيح مسلم. وحديث الرجل في الصحيحين رجل بتاع اتحاد حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في ثلاث من الارض ان سمع صوتا في سحابه يقول اسق ارض فلان، فتنحى السحاب وافرغ ماءه في مكان. الرجل اللي سمع الصوت هو فضل ماشي ماشي وراء الميه دي لحد ما لقى واحد نعاسه وعمال يحول الميه لارض فلان، فنادى فقال له يا فلان. فالرجل تعج قال من اين عرفت اسمي يا عبد الله؟ طب عرف اسمه منين؟ من الامتحان. قال له لا اخبرك حتى تخبرني ماذا تفعل. وفي رواية قال اني سمعت اسمك في هذا السحاب الذي هذا ماء يقول اسمي ارض فلان، فماذا تفعل فيها؟ قال انا قد قلت ذلك، يعني لولا ان انت قلت لي القصه دي كلها واسم واتحاد الكلام ما كنتش اقول لك حاجه. فاني اغرز البذر وبعدين اقسم اللي يطلع من الارض ثلاث اثنان، اكل انا وعيالي ثلثه واتصدق بثلثه وارد فيها ثلثه. تقاوم يرجع البذر مره ثانيه في الارض عشان يمنعها فيتصدق بالثلث ويكل هو عيال الثلث. هو النهارده لو واحد اعرض عن زراعه الارض ولا اعرض عن العمل سيقع في اسم قوم اللحم اللي وراه مراته وعياله لهم نفقات واجبه اذا اهمله وذهب الى اي مكان في الارض لاي دعوه وسابهم ياكلوا غلط وراه وقوم، سيبقى الله عز وجل غالبا الاسم قد احاط به. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء اثما ان يحفظ عمن يملك قوته. ده اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم. اما اللفظ المشهور فهو لفظ ابي داود ولكن الاسناد اليه ضعيف، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول او من يعود في روايه اخرى. لكن الصحيح لفظ مسلم من حيث عبد الله بن عمرو، كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوته. فهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل، هل في تعارض ما بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى الحاضه على استثمار الارض ولا كل استثمار الا انك تستخدم محاسن؟ لا، وجه المعاني ده له معنى وده له معنى، مفيش اصطدام ما بين الاثنين. البخاري رحمه الله لاحظ هذا، لاحظ هذا. اورد حديث انس مال المسلم يغرس غرسه تحت قوله باب اصطناع المال. اصطناع المال استثماره، وبعدين عقد بعد كده الباب على الحديث بتاع ابي امامه، باب كراهيه لاشتغال بآلة الذرة ومجاوزة الحد في ذلك. يبقى انت المحراث يذم اذا كان طول حياته بيحرم، لا بيصل جمعة ولا بيصل جماعة ولا بيطلع زكاة ولا بيعطف على فقير ولا مسكين، ملوش علاقة الا بالحدوتة دي، يحرم ويحط الكرش، حط في الخام المخازن، حط في البنوك، هذا اللي بيعمله. يبقى ده وقع في الذل ولا لا؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، فما فيش اعظم من خزي اعظم من دخول النار. فلما يفضل طول حياته يزرع ويحرد ويقلع والكلام ده ولا يوقف ده، يبقى ده حيذل في الدنيا وفي الاخر عروف مصير. يبقى الامام البخاري قال لك الكراهيه اللي هي مقرونه بالمحراب مجاوزه الحد في الشغل ده، انما مفيش مانع تحرم اذا نودي للصلاه خلص، تحرم تطلع غرض، تطلع الزكاه بتاعتك وتتفضل كمان بيه وتفتح بيوت ناس فقراء بيه، فهذا كله ممدوح. فاين التعارض الموجود؟ اهي كل الادله الصحيحه الموجوده في القران والسنه كلها تجري على هذا المنوال، كلها تجري على هذا المنوال. فأنا بنقول لهؤلاء نصيحة لوجه الله، إذا ما كانوش بيكرهوا الإسلام وبيكرهوا المسلمين وبيكرهوا الدين، إذا كانوا جاهلا فقط، إذا كانوا جاهلا فقط، نحن ندلهم على هذه الكتب المفردة التي جمع العلماء فيها الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقرأوا تنسيق العلماء ما بين هذه الأحاديث. يعني مثلا التعارض الظاهري ما بين نصين، ايه سببه؟ لو قالت مرة يبقى في حديث ناسخ والثاني منسوخ، والرجل الباحث ما عندوش فكرة عن ان في حديث ناسخ للثاني او نص عموما ناسخ للثاني، فيظهر التعارض جليا امامه، ولو علم ان هذا منسوخ لاستراح. يبقى الجهل جاي من ايه؟ جاي من الناظر، والا فالدليل الناسخ موجود ومعروف. زي مثلا مس الفرج، في مثلا من اطول المسائل التي تكلم بها اهل العلم، ذهب اكثر اهل العلم كمالك والشافعي واحمد وجماهير اصحابه الى ان الرجل اذا مس ذكره او المرأة اذا مست فرجها بلا حائل ان وضوء هذا الانسان قد انتقل، خلاص، سواء كان بشهوة او بغير شهوة. ايه الدليل؟ حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنه، من مس ذكره فليتوضا، كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تمام، من مس ذكره فليتوضا، والامر على الوضوء، يبقى واجب ان يتوضا. ابو حنيفه رحمه الله وجماهير اصحابه قال لك لا، عندنا حديث طبق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك، هو زي مناخيرك زي وزانك زي أي حتة من جسمك، زي ما التمست جسمك مسست ذكرك واحد. طيب الحديث ده هو صحيح؟ أو صحيح. طب حديث بصرة صحيح؟ اه صحيح. طب ازاي الكلام؟ مره يقول لك توضا ومره يقول لك ما هو الا بضعة مني عن لا تتوضا. انا كباحث النصان ظاهرهما التعارض، اعمل ايه؟ انا هل في واحد نص نسخ الثاني؟ نفترض انه نسخ الثاني. طيب علشان يتم النسخ اعمل ايه؟ لازم اشوف اني نص كان قبل الثاني. تمام كده؟ النص المتاخر دايما هو اللي ناسخ للمتقدم. يعني انت قلت لابنك بص روح هات لي الحاجه الفلانيه من الدكان، فهو نزل على السلم قلت له ولا اقول لك تعال، الولد نفس ذلك كلام الاخير ولا الاولاني؟ الاخير. اذا اي كلام متاخر دايما يكون هو الناسخ للمتقدم. ناسخ يعني ايه؟ يعني رفع حكمه. كلام مفهوم؟ انا معلش انا يعني حاولت ابسط الكلام في الخطبه، ارجو ان يبقى الكلام فاهمين. مفهوم الكلام؟ انا ممكن اعيد 100 مره بس تطلعوا فاهمين. كلامين، كلام مضاف للكلام. لو في ناسخ يبقى هو الكلام الاخير. والكلام المتقدم اسمه ايه؟ مسلوخ. ماشي، منسوخ مسلوخ. المهم طيب ما هو الا بضعة منك، من مس ذكره فليتوضا. من قبل الثاني؟ طيب مين يحل لنا الاشكال ده؟ التاريخ. خلاص، يبقى انا محتاج ابحث في الكتب عن ملابسات الحديث الاولاني ومتى قيل، وعن الحديث الثاني ومتى قيل. طيب انا معرض لحاجه من الاثنين، يقدر اعبر عن التاريخ يا مقدرش. خلاص، اذا عبرت على التاريخ استراح الحل. طب اذا ما عبرتش على التاريخ يبقى انا مش هقول نفسك ومنسوخ، بقى انا هستخدم قاعده ثانيه خالص. تمام، هنتكلم عليها بعد شويه. لكن احنا عايزين نعرف هل فعلا في تاريخ الحديثين دول؟ قلنا عدنا نفتش فلقينا الآية ان طلق ابن علي رضي الله عنه اللي هو روى حديث ما هو الا بضعة منك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهم بيبنوا مسجد المدينة. خلاص، شيء طوب وعمال ورمل ولا شيء طوب وتراب والكلام ده، وياخذوا ايه ويدي المسجد. اذا عرفنا التاريخ ولا لا؟ التاريخ عرفناه ان كان في بدايه دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا من مكه الينا. تمام كده، جميل قوي. طب بصرى بنت صفوان اسلمت امتى؟ قال لك ده اسلام على متاخر خالص. اسلام بكر صفوان متاخر، قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنوات. مين قبل مين ده؟ طلق ابن علي قبل بصرى. يبقى ابتداء كده انا نص المتقدم وانا نص المتاخر. ما هو الا بضعة منك ده المتقدم، ومن مس ذكره فليتوضا ده المتاخر. قلنا مين ينسخ مين؟ المتاخر ينسخ المتقدم. اذا على هذا الكلام من مس ذكره فليتوضا هو الذي نسخ ما هو الا بضعه منك. تمام كده، لحد كده احنا مستريحين. اما طلع لنا واحد كده من الشأن وحاطط لنا شبهه قامت موقفاه. الشبهه دي عباره عن ايه؟ قال لك صح طلق ابن علي يعني الحديث كان في ايام بدلوين في مسجد المدينه، لكن من ادراك ان طلق ابن علي لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في حجه الوداع مثلا. حجه الوداع ده اخر حاجه عند النبي عليه الصلاه والسلام. اليس من الجائز ان يكون سمعه منه في غزوه من غزوات في اي اجتماع من اجتماعات؟ جائز ولا غير جائز؟ قال لك جائز. قال لك اذهب لي بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه المرة ولم يسأله خوف مرة أخرى.
تبين عظيم،
لأن مش معنى الراوي متقدم الإسلام بكل أحاديثه بدري بدري، ومش كل راوي متأخر يسدد أحاديثه متأخرة. يعني أبو بكر الصديق مثلا مش كل أحاديثه مسبوقة عشان هو أول من أسلم، لأنه ممكن يكون سمع الحديث ده هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى هو آخر واحد سمع، فلا علاقة ما بين إنه أول واحد أسلم أو إنه آخر واحد سمع. خلك الدليل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشرح غير المره، اذ من الجائز ان يقول قاله لبكر مره اخرى، ويقول كلام الحديث هو متاخر عن بكر انتقل كلام نور الله على ذكر ايه. واحنا مطالبين فعلا ان احنا نزيل الشبهه دي. طب ازاله الشبهه دي ازاي؟ بكلام العلماء. فالطلق ابن علي، هل يا ترى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة أم لا؟ إحنا ما عندناش دليل على المسألة دي إلا أقوال العلماء المتبحرين والتواريخ اللي بيجمعوها بالكتب. فوجدنا أحد العلماء المتبحرين الكبار ألا وهو ابن حبان رحمه الله، قال لا نعلم في خبر من الاخبار ان طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المره. واحد يقول ده ابن حبان كان في القرن الرابع، ايش عرفه طلق بن علي الصحابي قال للنبي ولا ما قالوش؟ قال لك ما المساله كلها مساله اخبار وتواريخ. الصحابه الجماعه العلماء دول كانوا بيفتشوا عن أدنى كلمة وحرف حدثت في القرون السابقات قرون الخوارج. قال لك لما نيجي بقى نتصفح الغزوات والسير والحكايات ولا نرى في أي حكاية ذكر اسم طلق بن علي، كأنما ظهر هذه المرة واختفى ولم يرد يكون في أي خبر من الأخبار، لا في غزو فلا تحدث ولا ولا نقل عنه اي اثارة من علم تدل على انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. العلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم، لما يقول لك لا اعلم يبقى علم، لانه ما نفى الا بعد الاستبحار في الكتب. يبقى انا عندي دلوقتي كلام عالم لا برد له من عالم اخر، اما طلق بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه المره فقط لا غير. اذا ثبت بذلك يقينا ان حديث بكر بن صفوان من مس ذكره في الغزوة متاخر عن حديث طلق بن علي ما هو الا بعض المنكر. اذا ثبت النص اذ ثبت التاريخ. تمام. طيب افترض ان احنا ما عبرناش على كلام ابن حبان ومش عارفين نجيب التاريخ لا قبل ولا بعد، نعمل ايه في المفصول دول؟ العلماء استخدموا قاعدة ثانية. شوف انا بقولكم الكلام ده ليه؟ عشان اعرفكم للعالم الجهل دول المفروض لو عنده دم يدفن نفسه ويفضل يعيب على نفسه كمدا وغما وندما الى ان يموت. هي المسألة سهلة ولا المسألة بالفتاكة؟ ها وبتيجي كده ضربة تلازم؟ لا، مسألة صعبة جدا جدا. وعلماء المسلمين لم يفرقوا ولم يقصروا، وضعوا قواعد ما تخرش المية اذا كان انسان ذكي ويفهم ومتجرد لله عز وجل. طيب الطلبة لا نشتري في التعارض دوت نعمل ايه؟ قال لك يبقى نسلط احد النصين على الاخر في النعم. وده اللي عمله شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام قال لك لا، المساله ما فيهاش نسخ منسوخ لان ما فيش تاريخ، لكن ما هو الا بضعه منك لما انفضوا على حديث من مس ذكره فليتوضا، يقوم يخفف الامر بدل ما هو للوجوب ينزل تحت للايه؟ للاستحباب. خلاص. يقول لك بقى من مس ذكره فليتوضا، اكلمه لفظ التوضا دي اللي تشد الوجوب وجوه الوجوه يعني. قال لك يبقى لما انا افهم كلمه الامر فليتوضا على ذوق ما هو الا مضعف منك، كانما قال له ليس الامر على الوجوب بل يستحب لك ان تتوضا لاحتمال ان هذا المس اثار شهوتك فنزل النزي الذي يجب منه الوجوب. فانت مش متاكد نزل النزي ولا ما نزلش، اذا دخلنا باب الاحتيار اذا المساله ما عادتش على الوجوب بقت على الاستحباب. قال لك يبقى حديث طلق بن علي قرينه خارقه لهذا الامر الذي ظاهره الوجوب، تنزله للدرجه اللي تحت شويه ما بقاش الامر يعني كده قوي جدا يبقى اخف شويه. يبقى حينئذ نعمل النصين جميعا، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الاول كما صدق في القول الثاني وكلاهما حق، لقول الله على ده يبقى نخرج بالحكم الشرعي وهو استحباب استحباب الوضوء من مس الذكر لا وجوب لرؤية الذكر. الان عندنا دلوقتي ثلاث مذاهب اهل العلم. مذهب الكوفيين ان بس مفيش مشاكل. مذهب الائمه الثلاثه انك لازم تبرم. مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه ان لا تعارض اللي يستحب الوضوء من مس الايه؟ من مس الذكر. هذه نصان متعارضان. عشان اوفق بينهم لازم امشي اطبق القاعده دي تطبيقا صحيحا، لكن ما جيش بمنتهى البساطه والسهوله بقول لك الحديث ده مكذوب. طب مكذوب ليه؟ هو الخبر الحديث انت يقال فيه مكذوب عندما يرد في بلد الحديث راوي كذاب راوي كذاب، لكن اذا كان في حديث اسناده كالآتي قال البخاري حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. انا عايز واحد يبص ها البخاري البخاري واحمد بن حنبل احمد بن حنبل والشافعي الشافعي ومالك مالك ونافع بقى نافع ها. اما ابن عمر فهو ابن عمر. خلاص كده هتطعن على مين بقى؟ انا لما اقول الخبر ده كذب، طب مين المسؤول عن الكذب ده؟ واحد من الجماعه اللي انا سميتهم؟ لا. ممكن يبقى تنحس شويه فارس شويه حديث يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن واحد يكون كذبه وغلط وقام نبيعها للبخاري. الكلام ده وارد فعلا بس مش وارد على البخاري، يارد على واحد مغفل واحد الحفظ بتاعه نص ونص مثلا، لكن لا يارد على امام كبير في غايه التيقن زي البخاري او احمد او الشافعي. لا سيما لما بنفتح تراجم هؤلاء ونشوف كلام العلماء فيهم نجد العلماء يثنون عليهم الثناء العاطف، ولا واحد من العلماء رمى البخاري بانه مغلط، ولا ان واحد دخل عليه حديث يوم الان فبلعه من غير ما يعرف، بس كانوا في غايه اليقظه بحيث ان الضبط اي الحفظ كان عند العلماء على نوعين، قال لك ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني يحفظ غيبه، يحفظ ايه؟ غيبه زي القران كده، واحد يسمعه غيبه على ظهر قلب ده اسمه ضبط صدر. خلاص. ضبط كتاب واحد في ايام مثلا كتابة المصحف كاتب المصحف حافظ الكتابه كلمه كلمه بحيث لو واحد دخل كلمه مكان كلمه يكتشف. خلاص. صح ولا مش حافظ؟ مش حافظ غيبه، لكن حافظ الكتاب بتاعه. لو اي بني ادم لعب في الكتاب بتاعه يعرف ان في حد لعب، ان شاء الله يكون الخط هو الخط من كتر ما مر عليه. خلاص كده. يبقى عندي ضبط الحديث، حفظ الحديث، اسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ غيبه. العلم اللي انا سميتهم دول كانوا حافظين احاديث الغيب. أئمة تانيين حافظين غيبا وحافظين الكتاب، وأئمة تالتين حافظين الكتاب ومش حافظين غيبا. يبقى اللي حافظ الكتاب أنا ألزمه بإنه يعرف كتابه كويس، بحيث لو حد يلعب في الكتاب يكتشف عرضه، زي ما حصل لبعض العلماء واسمه الفضل بن زكينة رحمه الله. الفضل بن زكينة مش حد يعرفه، خلاص مش حد يعرفه من المسلمين. تعرفوش الا مين؟ اهل الحديث خصوصا، بس فقهاء ما يعرفوش، فضلا عن المفسرين، فضلا عن النحويين والبلاغيين والجماعه دول. فكان اماما ثقه ثبتا منقطع النظير. فاحد من تلامذته اسمه يحيى بن معين حب يختبره هو حافظ ولا مش حافظ. ففي مجلس من المجالس خلى التلامذة كلهم قاعدين، وبعدين يحيى بن معين كان بيقعد على شمال الفضل بن زكين، واحمد بن حنبل بيقعد على يمينه، عشان الاثنين دول كانوا ائمه كبار يعني يجرون في طبقه الفضل يعني بن زكين. فالمهم قبل ما يجي المجلس احمد بن حنبل بس رايح انا عملت شويه حاجات كده، قال له بتعمل ايه؟ قال له والله انا ايه اجي اختبر الفضل بن زكين اشوفه بيحفظ كويس ولا مغلط. قال له بتعمل ايه يعني؟ قال مثلا الاحاديث بتاعت الفضل بن زكين مثلا 1000 حديث، هجيب 20 30 حديث من احاديثه وعلى خطه شويه احاديث ثانيه وانتبه له. قول له مش انت مولانا قلت في اليوم الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان انه يوسف قال كذا كذا، وروح حصر له كام حديث مش بتوعه ولا حد فيهم باسناد بتاعه، فوقع على خطه صراحه كده وادهم له. احمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده، الراجل بقى حافظ وجاي بالحفظ وهيجعله. قال له انا لازم اختبر، هو شيخي اه على عيني وراسي، بس سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من الزياده والحفظ، فانا لازم اعرف الراجل ده حافظ ضابط ولا لا. المهم مش ممكن طبعا يحيى بن معين قال له ولا انا اقول له خد، لا عايز يعني ينزل في المكانه شويه. انتهى لصاحب من اصحابه اسمه احمد بن منصور غنام، وقال له بقى اذا المجلس خدت كده عشان ما تبقاش في بحر جلاجل ادي الورقه للفوز. قلت له كده اقول له ايه رايك في الاحاديث دي؟ اذا قال اه حديثي يا حديثي يا حديثي، يبقى كده هتدخله ايه؟ في ديوان بقى الجماعه المغفلين، وهتبقى ليلته مش فايده. انما اذا اكتشف الموضوع وبقى كويس كده وفهم الموضوع ان الراجل ده حد جاي انا حدت بالشهاده دي له بخمسه. المهم المجلس خدت شويه كده، انا احد منصور غنائي مديله الورق، قال والله عايزين نشوف الاحاديث دي ايه رايك فيه؟ الحديث اللي انت حددتها دي ايه رايك فيه؟ طبعا احمد بن حنبل عارف الحكايه، واحد معين هو اللي عارف الموضوع، واحد منصور غنائي لما اداله الورق فالفضل بن زكين قعد يبص قال وجعلت تدور حدقته فعينه بالليل، فلما لفت عينه يا خد بالك. فبعد ما ورى الورق سكت، ثم قال اما هذا على احمد بن محمد فادم من اليات على هذا، واما هذا اللي اداني الورق فلا يجرؤ على اليات على هذا، وليس هذا الا من عمل هذا. ثم اخرج رجله ورفض وألقاه من على البرد، قاعد على منبر زي ده كده، بس ده جت على اليمين بقى. ها فلما رفضه فألقاه من على البرد وقال علي تعمل، يعني انت فاهم معايا انا الكلام ده، علي تعمل. فانطلق مغضبا. الرواية بتقول فقام يحيى، يعني أضرب الصورة على وجهه كده، قام يحيى وقبل الفضل من جبهته على قدر رأسه، فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث، مثلك يحدث، والله لرفته أحب إلي من رحلتي. أنا لي الشرف إن أنا أترافق الرفة دي. ليه؟ لأنه خرج من القضية دي كلها بإن الفضل بن زيد حافظ جليل سب، وده مكسب للسنة، مكسب للسنة. إن واحد زي ده حافظ 2010 حديث، أنا هنشيل حديثه. فيبقى لما يرفضني يبقى لي الشرف إن هو رفضني. بس طلعنا بنتيجة ايه؟ ان هذا الرجل يحفظ حفظ فضل وحفظ كتاب ايضا. خلاص؟ فالنهاردة لما هم يجي يقولوا الحديث ده مكذوب، انا عايز اعرف الجد ده جاي منين؟ والثلاث زي ما انا قلت لك، البخاري، احمد، الشافعي، مالك، نافع، ابن عمر، يجي الجد منين؟ الجد لا يتأثر الا اذا كان في واحد من دول مدلس. مدلس يعني يعني خد الحديث عن كذاب وحاطط لحاف على الكذاب، غطاه. هرجونا بص وبحلى كده ما لقيش غير البخاري واحد. فلو طلبنا البخاري مثلا مدلس ولا حاجه، خد الحديث عن واحد كذاب وقال غلطته وخلى الحديث عن احد، ممكن. لكن هل البخاري مدلس؟ لا، ما حصلش. احمد مدلس؟ ما حصلش. واحد من اللي باين مدلس؟ ما حصلش. يبقى الاحتمال ده مش واضح. يبقى انت بتريد ايه؟ تنطق وتقول كده ليه؟ عشان هو مش فاهم. ادي الموضوع. وقد اجمع علماء الحديث على ان مرد الحكم على الحديث يكون على الاسناد اولا. أيوة، صح الإسناد، صح المتن ولا بد. شو الكلام واضح اهو. طيب يلا يحفظ لكم المصطلح، يقول لك ايه؟ يقول لك ربما يكون الإسناد صحيحا بس المتن كده. أقول لك هذا مستحيل. وشوف أنا بقولها بالدم المليان اهو، هذا مستحيل. لازم يكون فيه عله في السند. عرفت تجيبها؟ عرفت؟ ما عرفتش فيه عله ما يعرفش يجيبها الا الاساتذه الكبار. خلاص؟ لابد ان ينطوي هذا الاسناد الذي ظاهره الصحه على عله تقدح في هذا المسند. انما سند صحيح ليس فيه عله لا يستحيل يكون في متن موضوع عليه ابدا. طب يقول لك طيب سمع علماء الحديث مثلا، يقول لك اسمع متن كده متن من غير ما يكون له سبب، يقول لك كده انت لسه عملت جعجع من شويه وبتقول مستحيل لازم السند يكون ضايف عشان المتن يبقى ضايف. طب تعمل ايه في هذا النموذج؟ عالم من علماء الاستيراد واحد يقول له متن، يقول له كذب، تدور على ثلاثة تلاقيش. أقول لك هذا النوع نادر، هذا النوع نادر، ونسلم فيه لأهل الاختصاص. خلاص؟ يبقى 90% الحكم يدور على السند، وهخلي 10% بدون سند بس ما يحكمش عليه الا امثال البخاري. فمن احسن ممن تنهروا في هذا البلد وصارت له البلد. فالنهارده اصحاب الصناعات مع طول الوقت يستطيع ان يتكلم لكلام اشبه بالغيب، اشبه بالغيب. يعني رجل مثلا طبيب يشوف واحد قاعد وقاعد وشارك وشارك الكلام، يقول لك الراجل ده مريض بكذا، أيعلم الغيب؟ لا. طب جابها منين؟ ما هو مستنده؟ هل الطبيب له سند وهو مش على المريض؟ بتبكي ليه؟ أيوه له سند، سماع، ها؟
سمع سبب اطلع على بص المريض هو ده سبب زي المحدث اللي روح حدثني فلان عن فلان عن فلان انا بعرف المس الكلام ده صح ولا غلط بالذات الاساس هو ما يعرفش اي حل لما يحط السماعة على بص خلاص كده او يخليه يعمل اشعة الاشعة دي هي السند بتاع الطبيب فانا بسأله بقول له اتعلم الغيب لحطيت سماعة على كرشه وانا قلت له اعمل اشعة جبتها من الباب يرد يقول ايه خبر جسم انا اول ما ربطت له عرف لان الشحنة اللي جالي بها دي هي شحنة المرض الفلان الكلام ده يقول واحد متبحر بقى بقاله 40 سنة في المرض انما واحد لسه بيان موارس عام وبتاع عادي جدا ممكن ما كانش غيرها عملوني ليه ما عندوش مرض خلاص انت بتروح للطيارات الراجل بتاع النفط بتقول له او بتاع الذهب يعني مره احنا مره فوق عيد الناس زمان لما ايه تعيد كل ما تبرع عن ضرب العيد بتاع فلقيت واحده بعتالي ساعه ذهب ساعه ذهب فقلت والله الطالب سليم رزق الطلب رحت لواحد جوهري قلت له تعالوا قلت له والله انت بتجيب الساعه دي ده ذهب وبتاع اول ما مسكها قال لي فلس ازاي يا عم ده تقيله وده تدي لنا مبلغ وبتاع قال لي فلس قلت له معلش راجع نفسي قال لي جابوا لك كده قلت له ليه؟ قال لي هو كده شوف لم اسلم قلت الجواهر دي تاني قال لي كده عندي يوم خلاص رحت تاني يوم قال لي فلس خلاص جيت هنا بلدي اديت الواحد جواهر قال لي بس خلاص ايه مشكلتهم؟ خلص فالنهارده لما يكون واحد امام كبير حياته كلها في هذا العلم انا القيت عليه مثلا اي كلام من الكلام قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال لي كذب انا اللي زي ده هو انا سلمت خلاص وهذا كما قلت لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبة للقسم الاول اللي هو لا نحكم على المسجد الا بوجود الاجمال فالجماعة الجاهلة نقول لو انا قلت له قل لي شروط الحديث الصحيح ما يعرفش طب قل لي البخاري ده طلب العلم وسنه كم سنة ما يعرفش طب قل لي اسم البخاري بالكامل نقول ايه ده اسمه من ما يعرفش طب قل لي البخاري لما كتب الكتاب بتاعه ده الشرط اللي حطه لنفسه ايه وهو بيجمع الاحاديث دي ما يعرفش طب قل لي البخاري كان ايه المتكئ بتاعه في فهم الفقه الموجود من احاديثه ما يعرفش ايه اللي حشره في اللي في عيش المبنى ده يطلع بمنتهى البساطة ويقول كذب وعلشان يثبت انه كذب لازم يدرس ويتعب مين اللي يوقف العالم الغجر دول فيقف عند حدهم فيقف الطلبة المتمكنون العلماء الأسباب وانا بقول اهو وانا بقول فتتذكرون ما اقول لكم بعد 10-15 سنة 20-50 سنة ممكن تلاقي السنة وقعت اذا ما كانش فيه رجالة يقف والجماهير تسيء الظن بالسنة يبقى احنا علشان نلقى الله عز وجل وقد فعلنا ادينا ما علينا لهذا الدين يبقى اشتغل كويس طلبة العلم يدرس كويس ممكن تضحي بمستقبلك الناس في سبيل انك انت في مصائب العلم تقف على فرق واعلم ان الله عز وجل لن يضيعك ان الله عز وجل لن يضيعك وانا بقول لك ما احكيش عن امام كبير انا بحكي عن طالب علم صغير وهو انا الفقير الى الله انا لما بدات رحله طلب العلم قلت لا املك قطميرا ولا نقيرا مش عايز اي حاجه كل اللي اجبلكه مرتب 55 جنيه الكلام ده كان سنه 1980 لما صاحب العمل تفضل عليا واشتري لي شقه ودفع مقدم الشقه 400 جنيه كان بيخسر 50 جنيه من ال 55 وعشت سنتين
في 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه في الشهر كنت اكل مرة واحدة في اليوم، لا شعرت بجوع ولا جالي انيميا ولا حصل عندي اي حاجة. فكان عندي من القوة في الطلب ما انتاني كل هذا. فقلت كده ماشي 5 سنين عجاب، بمعنى كده 5 سنين عجاب. والله يعلم ان قلبي ما التفت الى المال قبل، ولا تمنيت في هذه الفترة الا شيئا واحدا. كنا في مدينة مصر وكان لأولاد الزواج يلعبوا في السكلات، وكل واحد يكبر كده وتعرف الجديد لما ينشفوا كده يرتاحوا بعض، فهم كانوا بيعملوا كده مع بعض الموتوسيكلات، يبصوا بالموتوسيكل ويرتاحوا بعض كده بالعجلتين الثمانيه. فهو كل اللي تمنيته في حياتي كلها يكون عندي الموتوسيكل طبعا، لان ما بروحش على هذا الحلم الكبير. كل اللي كنت اتمنى عجل بس علشان اطلع من بيتي اروح الشغل بتاعي، وكان حوالي 10 كيلو ليل ولشغل بس المهلاي عجلة توديني الشغل، لان كنت بركب 3 مواصلات علشان اروح الشغل، فكنت بضيع ساعتين. فانا قدرت ليل ولنفسي لو معي عجلة اوصل في نص ساعة، اذا كده وفرت ساعة ونص او وفرت ساعتين. ده كل ما تمنيته في حياتي في هذه الفترة. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك حتى ما ادري من اين هو. فانا اقول لكم يا اخوانا حتى الطلب، انا من سنه 1983 وانا ادعى الى بلاد الخليج والسعوديه، فكل يوم تاتيني عروض ان انا اروح استقر هناك واطلع هناك. ولي ما اريد من السكن ومن المرتب، واللي انا عايزه بس ادعاء، وانا لا ارى الخروج من مصر. اعتقادي انا الشخص لا ارى الخروج من مصر ولو تحت وطأة الفقر. انت اخرج من مصر ومطلع حرضان بليه ومطلع مطرود، بس تلي طلع من مصر. ان انا غير كده انا ممكن اسد التراب ولا اخرج. ليه؟ لانني اعلم الفرق بين شباب مصر وشباب غير مصر. طبعا الخير الحمد لله موجود في الامه كلها، لكن اتكلم كلاما اجماليا ليس تعصبا لبلدي ولا لشباب بلدي. شباب مصر جدعان ورجاله ومؤتمين ومكسورين ومؤهلين حقا لطلب العلم. فلا نخرج من وسط هؤلاء الا بالاضطرار مثلا او كده. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك. فانت كن على يقين ان الله عز وجل لن يضيعك. ممكن تمر بسنوات عيال ويتأخر زواجك ويتأخر حصولك على شقة والكلام ده هو، لكن إذا كان قلبك مشتغلا بالدفاع عن بيضة الإسلام، بالثغر اللي أنت واقف عليه عشان تقاتل هؤلاء الذين تهجمون على السنة، فإن الله عز وجل لا يضيعك إن شاء الله. فلا تظن بربك ظن سوء.